نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. سنتابع في هذه الحلقة بنعمة الله الصالح والمحب دراستنا في سفر أخبار الأيام الأول من الكتاب المقدس. هذه الدراسة أصدقائي هي من إعداد القس تشاك سميث، ويقدمها لنا زميلنا سامح سمير. في الحلقة السابقة من برنامجنا درس القس تشاك سلالة النسب الواردة في الأصحاحات الأولى من سفر أخبار الأيام الأول، وتوقف مليا عند يعبيصة وصلاته المشهورة. وفي حلقة اليوم من برنامج الكلمة لهذا اليوم سوف يواصل القس تشاك دراسة هذه السلالة التاريخية المهمة، حيث سيتتبع حق البكورية الذي صار لابني يوسف بعد أن أخذ من رأوبين، وكذلك حق القيادة لسبط يهوذا، والذي يعني أن الرئيس سوف يأتي من هذا السبط، وقد تم ذلك فعلا بولادة يسوع المسيح. إن كان لديك كتاب مقدس صديقي، نرجو أن تفتحه على الأصحاح الرابع من سفر أخبار الأيام الأول، وابتداء من العدد 24. أما إذا لم يكن لديك نسخة من الكتاب المقدس الآن، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة.
نبدأ أعزائنا المستمعين دراستنا اليوم من سفر أخبار الأيام الأول الأصحاح الرابع، وابتداء من العدد 24. في العدد 24 مستمعي الكرام، نقرأ عن نسل شمعون، ونجد أسماء عديدة لأفراد ولدوا من نسله، ونعرف أن نحو 500 رجل من رجال سبط شمعون اتجهوا للعيش في منطقة أدوم في جبل سعير، حيث وجدوا مراعي جيدة لمواشيهم، ونصبوا خيامهم إلى الجانب الشرقي من غور الأردن، وسكنوا في هدوء وسلام بعد أن طردوا سكان تلك الأرض، ومنهم أفراد من نسل حام بن نوح كانوا قد استوطنوا في الأرض منذ زمن بعيد. وجرى هذا الانتقال في الزمن الذي كان فيه حزقية ملكا على عرش مملكة يهوذا، ومن هناك أضافوا إلى أراضيهم منطقة كان يقطنها عماليق، واستوطنوا في الأرض حتى تاريخ كتابة سفر أخبار الأيام الأول. ومن المثير للانتباه مستمعي الكرام هو أن شمعون كان أحد أسباط المملكة الشمالية العشرة، لكن فرعا منه قرروا الارتحال إلى الجنوب ليسكنوا في أراضي الأدوميين عند جبل سعير. ولننتقل الآن إلى الأصحاح الخامس، حيث نقرأ عن نسل سبط رأوبين الذي فقد حقه في البكورية، والذي كان قد أعطي لابني يوسف وهما منسة وأفرايم. ولنقرأ الآن العددين الأول والثاني من الأصحاح الخامس عن سبط رأوبين، وجاء فيهما: وبنوا رأوبين بكر إسرائيل، لأنه هو البكر، ولأجل تدنيسه فراش أبيه أعطيت بكوريته لبني يوسف بن إسرائيل، فلم ينسب بكرا، لأن يهوذا اعتز على إخوته ومنه الرئيس، أما البكورية فليوسف. إذن مستمعي الكرام، صارت البكورية لابني يوسف، لكن القيادة كانت لنسل سبط يهوذا، فمنه سوف يخرج المدبر الرئيس، ونعني به هنا يسوع المسيح. ونواصل الآن تأملاتنا في العدد التاسع من الأصحاح الخامس، وهو يتناول نسل رأوبين، وجاء فيه: وسكن شرقا إلى مدخل البرية من نهر الفرات، لأن ماشيتهم كثرت في أرض جلعاد. نفهم من هذا أن نسل رأوبين سكنوا ما يعرف اليوم بأرض العراق، حيث عاشوا هناك، وكان سبط رأوبين قد سكنا مع سبط جاد عند الضفة الشرقية لنهر الأردن، ومعهما أيضا نصف سبط منسة. وتتناول الأعداد التالية من الأصحاح الخامس نسل هذا النصف من سبط منسة الذي سكن في مناطق شرق نهر الأردن. ونقرأ المزيد عن هذه الأسباط التي سكنت مناطق شرق نهر الأردن في العددين 25 و 26 من الأصحاح الخامس، وجاء فيهما: وخانوا إله آبائهم وزنوا وراء آلهة شعوب الأرض الذين طردهم الرب من أمامهم، فنبه إله إسرائيل روح فول ملك أشور وروح تلغث فلناصر ملك أشور، فسباهم الرؤوبينيين والجاديين ونصف سبط منسة، وأتى بهم إلى حلحة وخابورة وهارة ونهر جوزان إلى هذا اليوم. كانت تلك الأسباط مستمعية التي سكنت الضفة الشرقية لنهر الأردن هي أول الأسباط التي سقطت، وكان سبب السقوط هو أنهم انتهكوا عهد إله آبائهم حيث راحوا يعبدون آلهة الشعوب الأخرى. ونتابع تأملاتنا في أعداد متفرقة وسط تلك الأسماء من سلالة النسب. وننتقل الآن إلى الأصحاح السادس، حيث يتناول نسل سبط اللاويين، وهو سبط الكهنة واللاويين كما هو معروف. ويتضمن هذا السبط 3 فروع أساسية نقرأ عنها في الأعداد 3 الأولى من الأصحاح السادس، وجاء فيها: بنو لاوي جرشون وقهات ومراري، وبنو قهات عمرام ويصهار وحبرون وعزئيل، وبنو عمرام هارون وموسى ومريم، وبنو هارون ناداب وأبيه وأليعازار وإيثامار. من المعلومات المهمة هنا مستمعي الأحباء أن موسى وهارون هما من عشيرة القهاتيين من سبط لاوي، وكما نعلم أيضا أن هارون كان رئيس الكهنة. لذلك نقرأ هنا في الأصحاح الخامس والأعداد من 4 إلى 15 أسماء رؤساء الكهنة، ابتداء من أليعازار بن هارون وصولا إلى آخر رئيس كهنة قبل السبي البابلي أيام الملك نبوخذنصر. بعد ذلك يتابع النص سرد أسماء بعض الأشخاص في الأعداد ابتداء من 7، وهم من عائلات جرشون وقهات ومراري، وهي العائلات الأساسية 3 في سبط لاوي كما ذكرنا قبل قليل. ومن الأسماء المهمة المذكورة في هذا الأصحاح نذكر صموئيل بن ألقانة، وهو النبي العظيم الذي درسنا عنه في سفري صموئيل الأول وصموئيل الثاني، وورد اسمه هنا في العدد 28 من الأصحاح السادس. ونواصل دراستنا لهذه السلالة في الأعداد من 31 إلى 33 من الأصحاح السادس، وجاء فيها: وهؤلاء هم الذين أقامهم داود على يد الغناء في بيت الرب بعدما استقر التابوت، وكانوا يخدمون أمام مسكن خيمة الاجتماع بالغناء إلى أن بنى سليمان بيت الرب في أورشليم، فقاموا على خدمتهم حسب تربيتهم. وهؤلاء هم القائمون مع بنيهم من بني القهاتيين: هيمان المغني بن يوئيل بن صموئيل. لقد عين الملك داود مستمعي الأحباء هؤلاء الرجال ليكونوا في خيمة الاجتماع للتسبيح أمام الرب، كما عين داود موسيقيين كانوا يمضون وقتهم في عبادة الرب وحمده وتسبيحه. أما من جهة نسل مراري فقد كانت مهمتهم هي الاعتناء بأمور خيمة الاجتماع، لذلك كانت مهمة هؤلاء هي نظافة المكان والاهتمام بأمور صيانته. ونتابع بعد ذلك في الأصحاح السادس والعدد 49 منه، وقد جاء فيه: وأما هارون وبنوه فكانوا يوقدون على مذبح المحرقة وعلى مذبح البخور مع كل عمل قدس الأقداس وللتكفير عن إسرائيل حسب كل ما أمر به موسى عبد الله. نذكر هنا أنه في أيام موسى وتحديدا في سفر العدد ظهرت المشكلات بين أفراد من الشعب وهم بنو قورح، فراحوا يقولون لموسى إنه يأخذ لنفسه ولعائلته مناصب عدة، حيث إنه يعطي منصب رئيس الكهنة لأخيه هارون، وطالبوا بأن يكون لهم الحق في التمتع بهذا المنصب أيضا. وهنا قال موسى إن عليهم أن يمتحنوا إن كان هذا الأمر من الرب أم لا، لذلك طلب إليهم أن يحضروا فروعا من الشجر، وطلب إلى هارون أيضا أن يحضر واحدا، ثم قال إنهم سوف يتركون الفروع أمام الرب، والذي يفرخ فرعه يكون هو الشخص الذي يقف أمام الرب. ولما فعلوا ذلك وضعوا الفروع في خيمة الاجتماع أمام الرب، وفي الصباح وجدوا أن فرع هارون قد أنبت وأفرخ لوزا ناضجا. بعد ذلك وقف بنو قورح معا، وإذا بالأرض تنشق وتبتلعهم أحياء، فعلم الجميع أن هارون معين من الرب العلي، ووقع خوف الرب على كل جماعة العبرانيين. وبالعودة إلى الأصحاح السادس من سفر أخبار الأيام الأول، نرى أن الأعداد تخبرنا بشأن المدن التي أعطيت للكهنة ضمن أسباط العبرانيين. وننتقل الآن إلى الأصحاح السابع، ونجد فيه الكلام عن نسل سبط يساكر بن يعقوب، وتعدد الأعداد الأولى أبناء هذا السبط إلى أن نصل إلى العدد السادس من الأصحاح السابع، حيث ننتقل إلى نسل سبط بنيامين. وفي العدد الثالث عشر نقرأ أسماء نسل سبط نفتالي، أما العدد الرابع عشر فيتحدث بشأن نسل سبط منسة، كما يتناول العدد العشرون نسل سبط أفرايم. ثم يتحدث قليلا بشأن المناطق التي سكنها بنو هذا السبط، ونتابع بعد ذلك تأملاتنا في الأصحاح الثامن، حيث يعود الأصحاح الثانية إلى سبط بنيامين، وتحديدا إلى عائلة قيس التي ولد منها الملك شاول، والذي كان أول ملك على الشعب العبراني. ونقرأ عن هذا في العدد الثالث والثلاثين من الأصحاح الثامن، وجاء فيه: ونير ولد قيس، وقيس ولد شاول، وشاول ولد يهوناثان وملك شوع وأبي نداب وإشبعل. ونواصل سرد هذه السلالة الطويلة في الأصحاح التاسع، حيث نقرأ إعلانا مهما في العدد الأول منه، وجاء فيه: وانتسب كل إسرائيل، وها هم مكتوبون في سفر ملوك إسرائيل، وسبي يهوذا إلى بابل لأجل خيانتهم. إذن مستمعي الكرام، يعلن الله العلي هنا من جديد أن سبب سقوط الأمة العبرانية كان تعدياتها وانتهاكها شريعة الله العلي، لذلك سباهم نبوخذ نصر إلى بابل. بعد ذلك يعود النص من جديد إلى الكهنة واللاويين ونسلهم، ثم ننتقل إلى العدد السادس والعشرين من الأصحاح التاسع، والذي نقرأ فيه: لأنه بالوظيفة رؤساء البوابين هؤلاء الأربعة هم لاويون، وكانوا على المخادع وعلى خزائن بيت الله. إذن مستمعية، كانت وظيفة جزء من اللاويين هي حماية أبواب بيت الرب وخزائنه، كما كانوا يستيقظون من الصباح ليفتحوا البيت ويتحققوا من أن كل الأمور تسير فيه على ما يرام، إذ كانوا يضعون الأدوات والأواني الخاصة بالعبادة، كما كانوا يحضرون الدقيقة والخمر والزيت وكل ما يلزم الكهنة للعبادة. وفي العدد الثالث والثلاثين من الأصحاح التاسع نعود إلى المرنمين، ونقرأ عنهم ما يقوله العدد، وجاء فيه: فهؤلاء هم المغنون رؤوس أباء اللاويين في المخادع، وهم معفون لأنه نهارا وليلا عليهم العمل. بكلمات أخرى يا أحبائي، لم يكن على هؤلاء المسبحين أن يقوموا بأي عمل آخر سوى الترنيم والتسبيح والعبادة ليلا نهارا، فكان هذا عملهم بدوام كامل، حيث يسبحون الرب بالتتابع على شكل نوبات لكل منها عدد معين من الساعات. وننتقل بعد ذلك إلى الكلام عن نسل شاول من ابنه يوناثان، ثم نواصل التأملات في الأصحاح العاشر، والذي يتناول قصة موت الملك شاول في معركته مع الفلسطينيين في جبل جلبوع، ففي أثناء قتاله تلقى سهما في صدره وأدرك أن نهايته باتت وشيكة، لكنه كان على قيد الحياة، ولأنه ملك ومقاتل شديد أراد ألا يقع في أيدي أعدائه، وعند ذلك طلب إلى حامل سلاحه أن ينهي حياته، إلا أن حامل السلاح كان خائفا من أن يفعل ذلك، لذلك قرر شاول أن يسقط على رمحه فوضع الرمح أمامه وأنهى حياته. ولما رأى حامل سلاحه أن ملكه مات قرر هو أيضا أن ينهي حياته بنفسه، فسقط هو الآخر على رمحه وأنهى حياته. أما يوناثان وإخوته الآخرون فماتوا على يد الأعداء في تلك المعركة أيضا التي وقعت في جبل جلبوع. وفي اليوم التالي بينما كان الفلسطينيون يجردون الموتى من المقتنيات التي معهم وجدوا جثة الملك شاول، فقطعوا رأسه وأتوا به إلى أرضهم ليحتفلوا بالقضاء على عدوهم، كما وضعوا جثته في هيكل الإله داجون في بيت شمس والتي تقع إلى الشمال في نهاية سفح جبل جلبوع. وعلى الجهة الأخرى من نهر الأردن وعلى مسافة نحو 15 كيلومتر عرف رجال يابيش جلعاد ما جرى لشاول وأبنائه، وأن جثثهم كانت في هيكل داجون، وما إن سمعوا ذلك حتى قرروا عبور النهر ليستردوا تلك الجثث من الفلسطينيين، وتمكنوا فعلا من استردادها ودفنوا جميع الموتى في منطقة يابيش جلعاد. ونتابع المزيد عن شاول في العددين 13 و14 من الأصحاح العاشر، وجاء فيهما: فمات شاول بخيانته التي بها خان الرب من أجل كلام الرب الذي لم يحفظه، وأيضا لأجل طلبه إلى الجاني للسؤال ولم يسأل من الرب، فأماته وحول المملكة إلى داود بن يسه. وهكذا يا أحبائي مات شاول بسبب تعدياته، مع أنه كان رجلا بإمكانيات هائلة. وأنا أظن أن الرب اختار شاول لأنه رأى فيه إمكانات رائعة ليكون ملكا على كل الشعب، فقد كان متواضعا وشجاعا وينحدر من أسرة طيبة، كما أنه كان قياديا بطبيعته. لكن لم يمض وقت طويل حتى أصابته الكبرياء وراحت تسيطر عليه شيئا فشيئا، وهذا حقيقة هو ما دمره وأدى إلى نهايته الوخيمة. ننتقل الآن إلى الأصحاح 11 الذي يخبرنا بشأن ملك داود، حيث نقرأ في العددين 1 و2 منه كيف اجتمع مئات الآلاف من كل الأسباط ومنهم رجال الحرب، وقالوا لداود وهو في مدينة حبرون: هو ذا عظمك ولحمك نحن، ومنذ أمس وما قبله حين كان شاول ملكا كنت أنت تخرج وتدخل إسرائيل، وقد قال لك الرب إلهك أنت ترعى شعب إسرائيل وأنت تكون رئيسا لشعب إسرائيل. وبحسب ما نقرأ هنا يا أحبائي فقد وكل الرب العلي داود ليقوم بمهمتين: الأولى أن يرعى شعب الله القدوس، والثانية أن يكون رئيسا لهم. وقد دعي داود أنه رجل بحسب قلب الله لأنه كان يتمتع بقلب الراعي، وهذا أمر يهتم به الله الرحيم، إذ إنه يريد أن يتمتع كل رئيس لشعبه بقلب الرعاية. وعلينا أن نتذكر أن داود كان راعي أغنام، لذلك ساعدته خلفيته أن يكون ملكا مثاليا يهتم على الدوام أن تكون الخراف في أحسن حال. ومن المعروف أن أهم أمر للخراف هو أن يرعى في مراع طيبة، ونتذكر حادثة في العهد الجديد تتناول الأمر نفسه، حيث التقى يسوع المسيح بعد قيامته تلميذه بطرس، كما نقرأ في إنجيل يوحنا 20، حيث سأل يسوع بطرس إن كان يحبه، فأجاب بطرس بأنه يحب يسوع، فقال له يسوع: ارعى خرافي. وفي مكان لاحق في العهد الجديد يكتب الرسول بطرس في رسالته الأولى الأصحاح الخامس والعدد الثاني منه ونقرأ فيه: ارعوا رعية الله التي بينكم نظارا، لا عن اضطرار بل بالاختيار، لا لربح قبيح بل بنشاط. ونقرأ أيضا بشأن موضوع الرعاية ما جاء في سفر إرميا الأصحاح الثالث والعدد الخامس عشر منه، وجاء فيه: وأعطيكم رعاة حسب قلبي فيرعونكم بالمعرفة والفهم. ولما كانت المهمتان الموكلتان لداود هما أن يرعى الخراف وأن يكون رئيسا للشعب، فمن المهم أيضا يا أحبائي أن يكون راعي الكنيسة اليوم معلما وراعيا لشعبه ليعرف الله الحي وكلمته.
في حلقة اليوم من برنامجنا نلنا تشجيعا رائعا لنا جميعا، حيث عرفنا أن سر نجاح داود وعظمته هو أن رب الجنود الإله الحي كان معه. لذلك يجب أن يكون هذا هدف كل إنسان يريد أن يكون تابعا ليسوع المسيح، عالما أن الرب معه دائما. وفي الحلقة المقبلة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سوف يتابع القس تشاك دراسته التاريخية لسلالة النسب التي نقرأها في سفر أخبار الأيام الأول، حيث يركز على داود ورجاله الأبطال.
صلاتنا لأجلك صديق المستمع هي أن تتمتع على الدوام بقلب الراعي الصالح كما كان داود، وكما علمنا الرب يسوع متمثلين بحياته أيضا. نصلي كذلك أن تكون شجاعا في معاركك الروحية ضد قوى الشر، مثل أهل يابيش جلعاد الذين رفضوا أن تظل جثث شاول وأبنائه في هيكل إله غريب دون دفن لائق. ونصلي أيضا أن تنجح في حياتك وما تعمله يداك لمجد الله القدوس. ونصلي أخيرا أن تزداد معرفة في كلمة الله لتبني حياتك على أساس الكلمة المباركة. باسم يسوع المسيح نصلي، آمين.
في ستره يا نفس دوما أسكني، في ظله يا نفس دوما أحتمي. هيا اشكري، هيا افرحي ورددي، هيا اشكري، هيا افرحي ورددي. هللويا 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 آمين. تمجد الرب بترني من جديد، وقدم لاسمه أحلى نشيد لدى مضاد. أيديهم عن الملاك بالصوتها نشد سبحا كلنا فقد طوت مراحل إلهنا فقد طوت مراحل إلهنا في ستره
في ستره
يا نفسي دوما أسكني
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب، في رعاية القدير والرب معكم.